الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي رحمه الله تعالى عن عائشة رضي الله عنها قالت: لما اشتكى النبي صلى الله عليه وسلم ذكر بعض نسائه كنيسة رأينها بأرض الحبشة يقال لها مارية، وكانت أم سلمة وأم حبيبة أتتا أرض الحبشة فذكرتا من حسنها وتصاوير فيها، فرفع رأسه فقال: أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله. وعنها رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي لم يقم منه: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. قالت: ولولا ذلك أبرز قبره غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا. هذان حديثان بابهما واحد، وهو النهي عن عبادة القبور وتعظيمها وتشييدها وسد ذرائع الشرك من جهتها. وهذه فتنة كانت في الزمن الماضي، ثم كانت في الزمن الحاضر، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لتتبعن سنن من كان قبلكم. قالوا: اليهود والنصارى. قال: فمن القوم إلا هم. فاليهود والنصارى عظموا القبور وعظموا الصور وشيدوا القبور واتخذوا الصور وبنوا كنائسهم وبيعهم على القبور، فاتخذ كثير ممن يقول لا إله إلا الله وممن يدعي الإسلام هذا الأمر الذي صنعه اليهود والنصارى، مع أن الله عز وجل قد حذرنا من مشابهتهم، فقال تعالى: ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. ومع أن النبي صلى الله عليه وسلم قد حذرنا من مشابهتهم فقال: من تشبه بقوم فهو منهم. وسيأتي مزيد ذلك في لعن النبي صلى الله عليه وسلم لطريقة اليهود والنصارى. وكان هذا اللعن شاملا لمن أخذ طريقهم واقتفى سيرهم. وفي هذا دليل على أن الإسلام قد يدرس من جهة أناس يدعون أنهم ينصرونه ويعظمونه. فاليهود والنصارى حين اتخذوا هذه البدع في بيعهم ومساجد وكنائسهم ظنوا أنهم يتقربون بها إلى الله، بل إن كفار قريش حين اتخذوا الأصنام وعبدوها من دون الله كان ظنهم أنهم يتقربون بها إلى الله عز وجل، كما قالوا عن أنفسهم وحكاه الله عز وجل عنهم: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. وكما قال الله عز وجل: أم اتخذوا من دون الله شفعاء قل أولو كانوا لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. فهم اتخذوا الأصنام والصور والأوثان وعبدوا الصالحين ليقربوهم من الله عز وجل، وهذا هو نفس الصنيع الذي صنعه عباد القبور وعباد الأولياء والصالحين من الباطنية والرافضة والصوفية ومن إليهم من الإباضية، فإنهم قد وقع لهم من هذا أمر ليس بالقليل مع أن الخوارج من عادتهم أنهم يكفرون فاعل الكبيرة، ومع ذلك وقعوا في أكبر الكبائر وهو الشرك بالله سبحانه وتعالى من جهة تعظيم القبور. وهذا هو الوجه فيما أظن الذي جعل الإمام محمد بن إبراهيم رحمه الله تعالى يفتي بتحريم الصلاة خلف الإباضية، وإلا فالأصل أن الخوارج مبتدعة وبدعتهم ليست بدعة مكفرة على ما حققته في كتابي تحذير العباد من غاية المراد على نظم الاعتقاد. قالت: لما اشتكى النبي صلى الله عليه وسلم، فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم بشر يوعك كما يوعك البشر، ويمرض كما يمرض البشر، ويجوع كما يجوع البشر، ويلبس كما يلبس البشر، وإنما فضله الله عز وجل بالرسالة والنبوة، فلا يجوز بحال أن يرفع فوق مرتبته. ولهذا لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم امرأة تقول: وفينا رسول الله يعلم ما في غدي، أنكر عليها، قال: لا يستجرمنكم الشيطان، إن لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله. وهكذا يكرر لنا النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأمر: إن شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا عبد الله ورسوله، وأن عيسى عبد الله وكلمته وروحه ألقاها إلى مريم روح منه، وأن الجنة حق والنار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. وقد قام النبي صلى الله عليه وسلم خطيبا في أصحابه ونهاهم أن يقولوا ما شاء الله وشاء محمد، إنما قال لهم: قولوا ما شاء الله وحده، أو ما شاء الله ثم شاء محمد، كما جاء في حديث قتيلة وفي حديث عائشة رضي الله عنهما. وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم تعتريه الأمراض، وكانت تأتيه مثل هذه الأمراض لرفع درجاته ولرفع منزلته عند الله عز وجل، وهو الرفيع. قال الله عز وجل: ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك. فقال الله عز وجل: إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. ومع ذلك جاء في حديث عبد الله بن مسعود في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوعك كما يوعك الرجلان. قال له عبد الله بن مسعود: ذلك أن لك أجرين، قال: ذلك كذلك. ولما دخلت عليه ابنته فاطمة وهو في السياقة قالت: وأكرب أبتاه؟ قال: ليس على أبيك كرب بعد اليوم. وفي حديث عائشة وابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم لما نزل به أي الموت جعل يضع الخميصة على وجهه، فإذا اغتم كشفها وهو يقول: لا إله إلا الله، إن للموت لسكرات. وفي الحديث الآخر: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. وهذا المرض هو مرض الموت، لأنه قد جاء في رواية مسلم لما اشتكى النبي صلى الله عليه وسلم المرض الذي لم يقم منه. قوله: ذكر بعض نسائه، سيأتي التصريح باسميهما، وهما أم سلمة وأم حبيبة. وأم سلمة رضي الله عنها اسمها هند بنت أبي أمية، وأم حبيبة رضي الله عنها اسمها رملة بنت أبي سفيان. وقد هاجرتا مع زوجهما إلى الحبشة، ثم هاجرتا إلى المدينة، وكلاهما تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد موت زوجها. فأم سلمة كان زوجها عبد الله بن عبد الأسد، وأم حبيبة كان زوجها عبد الله بن جحش. ذكروا أنه تنصر، ولا يثبت ما يدل على ذلك، بل إن الواقع يدل على خلاف ذلك. فإن هرقل سأل أبا سفيان: هل يرتد أحد منهم سخطة لدينه؟ قال: لا.
فلو كان عبد الله بن جحش قد ارتد سخطة لدين الإسلام لفرح بها أبو سفيان وأخبر هرقل أن فلان قد ارتد. والذي جاء في ذلك هو مرسل عن عروة، والمرسلات معلوم حكمها عند أهل الحديث، لا تقوم بها حجة. وفي الحديث محادثة المرأة مع زوجها، وفي الحديث التحدث مع المريض إذا لم يشق عليه، أما إذا شق عليه فإن الأولى الترفق بالمريض لأن حاله قد لا تسمح له بكثرة المؤانسة والمجالسة. قولها كنيسة، الكنيسة هي مكان عبادة النصارى، والبيعة هي مكان عبادة اليهود، والمسجد هو مكان عبادة المسلمين. رأيناها بأرض الحبشة، معلومة أرض الحبشة تسمى الآن بإثيوبيا وأريتريا، وكان بها النجاشي، كان ملكا عادلا، أمر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة أن يهاجروا إليه، فإنه لا يظلم أحد بأرضه. وفعلا أرسلت قريش عمرو بن العاص وعبد الله بن أبي أمية إلى النجاشي ورشوه ورشوا قساوسته من أجل أن يردهم، أن يرد المهاجرين إليهم، فقال النجاشي قولته المشهورة: اذهبوا فأنتم سيوم بأرضي من سبكم غرم ثم من سبكم غرم. وكانت أرض الحبشة أرض النصارى، ولهذا دخلت النصرانية إلى بلاد اليمن من جهة الحبشة. وقصة أصحاب الأخدود ذكر أنها كانت في نجران، وهكذا لما جاء عبد السيد وكذلك العاقب إلى النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة كانوا من نصارى نجران. وقد غزا أبرهة الأشرم عليه لعنة الله أرض اليمن وكان نصرانيا، ولهذا أراد تحويل الكعبة من مكة إلى كعبة بناها بصنعاء. قوله يقال لها مارية فيه جواز تسمية المساجد والكنائس والبيع، ومارية اسم لمريم عليها السلام، ويسمي به النصارى كثيرا. وكانت أم سلمة تقدم ذكرها، وأم حبيبة تقدم ذكرها، أتت أرض الحبشة مهاجرتين، وقد هاجر المسلمون إلى أرض الحبشة مرتين، وكان السبب في عودة الطائفة الأولى إلى مكة حين سجد النبي صلى الله عليه وسلم في سورة النجم وسجد المشركون معه، فنقل بعض الناس الخبر أن قريش قد أسلموا، وفي هذا دليل على أن الأخبار سرعان ما تنتشر. فجاء الخبر إلى أرض الحبشة أن قريش قد أسلموا، فعاد من عاد من المسلمين، فلما أتوا مكة وإذا بقريش على كفرها وعنادها فزاد أذاهم واشتد ضررهم. فذكرتا من حسنها، وذلك لأنها مشيدة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما أمرت بتشييد المساجد. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها لا تقوم الساعة حتى تشيد المساجد. والمفروض أن هذه المساجد تعمر عمارة حسية وعمارة معنوية، أما الحسية فلا بأس ببنائها بالأعمدة والسقوف الطيبة والفرش الطيب بغير نقش ولا تصاوير ولا شيء من ذلك، وأما المعنوية فعمارتها بقراءة القرآن وسماع العلم والحديث. وقد اختلف العلماء في هذه المسألة على ما بيناه قبل أيام، والصحيح أنه لا يجوز زخرفة المساجد. قال وذكر قوله وتصاوير فيها، أي أن النصارى كانوا يصورون فيها تصاوير لأوليائهم ولأنبيائهم، وربما صوروا عيسى عليه السلام أو صوروا مريم عليها السلام وهي حاملة لعيسى عليه السلام، وربما صوروا عيسى وهو حامل للصليب، تصاوير منكرة من حيث أنهم ارتكبوا المحرم بتصوير ذوات الأرواح، ومنكرة من حيث أنهم يصورون عيسى عليه السلام وهو حامل للصليب ومعظم للصليب، وإنما كان دخول الصليب على النصارى بعد موت عيسى، بعد رفع عيسى عليه السلام بفترة من الزمن، حيث جاءهم بولس هذا الشاول، بولس شاول اليهودي، وزعم أن عيسى ربا، ثم أدخل عليهم عبادة الصليب. وفي هذا دليل على أن تصوير ذوات الأرواح هذا المنكر العظيم الذي أخذه كثير من المسلمين مصدره الكفار، فقد دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة ووجد صورة إبراهيم عليه السلام وصورة إسماعيل عليهما السلام وهما يستقسمان بالأزلام، فمحى الصورة وقال والله إن استقسما، يعني والله ما استقسما أبدا. وكذلك النصارى كانوا يصورون من ذكر، وتصوير ذوات الأرواح كبيرة من كبائر الذنوب وعظيمة من عظائم الآثام. قال النبي صلى الله عليه وسلم يخرج عنق من النار يقول وكلت بثلاثة، بكل جبار عنيد، وبمن دعا مع الله عز وجل إلها آخر، وبالمصورين، خرجه أحمد عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. وفي حديث أبي جحيفة في البخاري لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المصور. وجاء أيضا من صور صورة كلف أن ينفخ فيها الروح يوم القيامة وليس بنافخ. وقال النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله عز وجل ومن أظلم ممن ذهب يخلق خلقي فليخلقوا ذرة أو ليخلقوا شعيرة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة، إلى غير ذلك من الأحاديث التي قد سكتها في غير ما مصنف بحمد الله تعالى. والتصوير منهي عنه إذا كان للإنسان أو الحيوان، أما ما كان من شجر أو حجر أو نهر أو بحر فليس بممنوع، مع أن الشيخ التويجري رحمه الله تعالى له رسالة ويذهب إلى تحريم التصوير مطلقا، لكن الذي يظهر أن الممنوع هو تصوير ذوات الأرواح، لما قاله ابن عباس وهو في الصحيح إذا كنت لابد صانع فاصنع الشجر وما لا روح فيه. ومن استدل على أن المحرم هو الصور المجسمة فقط للصور الفوتوغرافية ونحو ذلك فقوله باطل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن المصور مطلقا، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قد مسح الصور من الكعبة بخرقة فدل على أنها صور غير منحوتة، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم شق قرام عائشة لما وجد فيه الصورة فدل على أنها صورة غير منحوتة. ويستدل من يستدل بجواز التصوير على أن عائشة رضي الله عنها كانت تصنع لها لعبا، وهذه اللعب التي تتخذها البنات كالأطفال وتلعب بها وتتعود على الحضانة ليس فيها تصاوير إلى الآن، ربما بعض بناتنا تحمل شيئا من القماش وتلف بعضه على بعض ثم تأخذه على هيئة البنت. فلا يدل حديث أن عائشة رضي الله عنها كانت تعمل من العهن البنات أنها كانت تصور البنات كالهيئة التي عليها الصور الآن. الأمر الذي يليه أنهم يستدلون على جواز الصور بقول النبي صلى الله عليه وسلم: إلا رقما في ثوب، وهذا الرقم يحمل على أنه صورة لشجر أو حجر أو غير ذلك، ولا يحمل على صورة الإنسان أو الحيوان. واستدلوا أيضا بأن النبي صلى الله عليه وسلم أذن في الجلوس على الصورة بعد أن تمتهن، وليس في ذلك دليل أنها بقيت على هيئتها، فقد شقها النبي صلى الله عليه وسلم وربما نزع الرأس، وإنما الصورة الرأس. ويستدلون بأن الشيخ بن باز والفوزان والعثيمين ومن إليهم يخرجون في التلفاز، وهذا دليل فاسد من أوجه. الوجه الأول أن العلماء الذين تقدم ذكرهم فتاواهم ونقولهم تدل على أنهم يحرمون التصوير، والعبرة بما أفتوا لا بما عملوا. قال: فرفع رأسه، فيه رفع الرأس عند إرادة الحديث للإسماع وكذلك الانتباه لمن يحدثك. قال: أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح، فيه أن الغلو إنما يقع بالرجل الصالح، لا يقع الغلو بالفساق. ما أحد يذهب إلى تارك صلاة ويعمل عليه على قبره مسجدا، ولا أحد يذهب إلى مغني وشارب خمر ويعمل على قبره مسجدا، إنما يعمد الناس إلى أناس صورتهم الصلاح فيعملون على قبورهم مساجد رجاء البركة ورجاء الشفاعة ورجاء القربة، وكل هذا قد قطعه الله عز وجل عنهم. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد أمر علي بن أبي طالب رضي الله عنه ألا يدع قبرا مشرفا إلا سواه، ولا صورة إلا طمسها، دل ذلك على تحريم تشييد القبور ورفع القبور. والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة إلى القبور والجلوس عليها والبناء عليها والكتاب عليها كما تقدم معنا. وفيه أن تشييد القبور وعبادة القبور جاءت من قبل اليهود والنصارى لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا. وفي الحديث النهي عن بناء القبور على المساجد، وفي الحديث النهي عن بناء المساجد على القبور، كما أن فيه النهي عن إدخال القبور في المساجد. وهنا مسألتان: إذا بني القبر المسجد على القبر وجب هدم المسجد، وإذا أدخل القبر في المسجد وجب إخراج القبر، لأن الأرض أرض المسجد. وذهب بعضهم كالشافعي وغيره إلى أن النهي عن الصلاة في القبور للنجاسة، وهذا قول ضعيف بل باطل، استدل به عباد القبور واتخذوه شبهة لهم. والصحيح أن النهي عن الصلاة عند القبور وفي المقابر لله سدا لذريعة الشرك، أما الصلاة عند القبور وفي المقابر للمقبورين فهذا شرك ظاهر لا مرية فيه. وفي الحديث ما سيأتي أن الله حفظ قبر محمد صلى الله عليه وسلم عن إحداث المحدثين وعن غلو الغالين حتى لا يعبد، ومع ذلك قد حرص عباد القبور على أن يأتوا إليه ويدعونه ويرجونه من دون الله عز وجل كما سمعنا ونقل لنا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: الأرض كلها مسجد إلا المقبرة الحمام. قال: ثم صوروا فيه تلك الصور فأصبحت ذريعة إلى الشرك والعياذ بالله. أولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة، عند الله شرار الخلق لأنهم عباد القبور، شرار الخلق لأنهم مشركون منددون. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن من شرار الناس من تدركه الساعة وهم أحياء، والذين يتخذون القبور مساجد. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تقوم الساعة وعلى الأرض من يقول الله الله، أي لا تقوم إلا على الأشرار. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: وتقوم الساعة على أناس يتسافدون في الطرقات كما تتسافد الحمر، أولئك شرار الخلق، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وبقي معنا، لكن أرى الوقت قد أخذ منا، وإن شاء الله بقية التعليق يكون على الدرس الذي يأتي في الغد. إلا أن الذي ينبغي أن يفهم أن النهي عن الصلاة عند القبور أو على القبور ليس للنجاسة، ولكن لسد ذريعة الشرك. هذا هو البلاء العظيم الذي حصل بسبب تعظيم القبور، والحمد لله رب العالمين.